Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة متواصلة في إيقاعها اليومي، القصف والغارات والتقتيل والتجويع في انتظار مآل المفاوضات المستمرة في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. في إسرائيل البرلمان الكنيسة يقر نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وحف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية التي وصفتها بالباطلة وغير الشرعية تقوض فرص السلام وحل الدولتين. استثمارات سعودية ضخمة في سوريا، وزير الاستثمار السعودي شهد في دمشق توقيع اتفاقيات بأكثر من 5 مليارات دولار في مختلف القطاعات مع سوريا الساعية إلى التعافي الاقتصادي بعد أعوام من الحرب الأهلية. الأزمة الليبية، الأمم المتحدة تعرب عن بالغ قلقها إزاء تعليق العملية الانتخابية في عدد من البلديات التي كان من المقرر أن تشملها المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية. البيت الأبيض يكشف عن خطة عمل لتكريس ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحت اسم الفوز بالسباق، خطة أمريكا للذكاء الاصطناعي. حرب غزة مستمرة في إيقاعها اليومي المعهود، القصف والغارات والتقتيل، تحذيرات من خطر تفشي مجاعة جماعية في القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا، عشرات الوفيات في صفوف الأطفال بسبب سوء التغذية والجوع، مع بلوغ الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مستويات غير مسبوقة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن جزءا كبيرا من سكان غزة يتضورون جوعا. لا أعرف ماذا يمكن تسمية الأمر غير مجاعة جماعية وهي من صنع الإنسان. محمد بن عبو.
البنت معها سوء تغذية، ولدتها 2600 جرام.
أزهار بقداد أم الطفلة جوري تحتضن بين ذراعيها طفلتها النحيلة التي لا يتجاوز عمرها 4 أشهر. أقصى أمانيها رشفة حليب تسد بها رمق رضيعتها.
أنا واحدة من الناس بدي بنت الله يشفي إياها ويطلع لها من حليب، من لحليب لبنبز لسيريلاك لمكمل. أنا كل ما بقول البنت بتتحسن كل مالها لأسوأ، وأنا خايفة عليها الليل وبنهار بعيط عليها.
الطفلة جوري ليست حالة فريدة، بل مشهد متكرر في قطاع محاصر، حيث تجاوز عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 70,000 طفل في القطاع. الدكتورة رنا أبو زعيت رئيسة قسم التغذية في مستشفى العودة.
يعني الزياد كتير، الزياد بعدد حالات الأطفال والسنجات حالة المتعاطف بيعانوا من سوء التغذية. طبعاً سوء تغذية الأطفال الصغار وقطاع هتأثم بشكل كتير كبير. ناس بتوصل لعنا منهكة، بتكون قطع حالات قسم الاستقبال في المستشفى بيستقبل حالات كتير من الأطفال تحت سن 5 سنوات، هي عندهم السكر معطلهم محلولهم ومشيهم على مكملات غذائية خاصة.
الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية حذرت من واقع أصبحت في ظله المجاعة في قطاع غزة ممنهجة، واقع تبدو الطفولة فيه هدفاً مباشراً.
بيض الخضم أعلنت إسرائيل اليوم أنها تلقت رد حركة حماس على اقتراح الهدنة الذي يناقش في الدوحة منذ أكثر من أسبوعين وهو قيد الدرس حالياً. وكانت حماس أكدت فجر اليوم أنها سلمت الوسطاء رد الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار. وقال مصدر فلسطيني مطلع على سير المفاوضات إن الرد تضمن تعديلات تشمل ضمانات لوقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل، وعالج بشكل رئيسي ملف دخول المساعدات إلى قطاع غزة وخرائط الانسحاب العسكري الإسرائيلي من القطاع وضمانات الوصول إلى وقف الحرب بشكل دائم. في إسرائيل قرر البرلمان الكنيسة بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 من أصل 120 نائبا نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وحث في أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال. وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسن الشيخ إن مطالبة الكنيسة للحكومة بفرض السيادة على الضفة تصعيد خطير يقوض فرص السلام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي لا تتمتع بقوة القانون ليست فقط اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين. من رام الله، هذا تقرير مراسلنا ماجد سعيد.
بالإدانة والرفض، ردت القيادة الفلسطينية على قرار الكنيسة الإسرائيلية الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية. القيادة التي طالبت المجتمع الدولي الانتصار للشرعية الدولية وقراراتها اعتبرت هذا القرار تحديا لإرادة المجتمع الدولي المطالبة بتحقيق السلام وحل الدولتين، دون أن يغفل مسؤولون فلسطينيون عن التجديد على ضرورة اتخاذ إجراءات داخلية لمجابهة الخطوة الإسرائيلية. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالح:
الرد الفلسطيني على ذلك هو في تعزيز مواجهة الاحتلال في مشاريعه الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. نحن أمام معركة وجود حقيقي في مواجهة هذا المشروع.
خطوة فرض السيادة التي أخذت طابعا رسميا بعد عدة سنوات من العمل الإسرائيلي على الأرض عبر تعزيز الاستيطان، من شأنها كما يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن تغير ملامح جغرافيا الضفة الغربية.
الضفة الغربية ستتحول إلى كانتونات مقسمة ومجزأة، وستكون هناك حالة من النزوح من الأطراف باتجاه هذه المراكز. سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية الخصبة، مما سيؤثر على حياة الفلسطينيين الاقتصادية الرعوية، وهذا سيدفع بطبيعة الحال إلى إمكانية وجود بعض التفكير باتجاه الهجرة.
قرار الكنيسة الذي يحدد مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالعمل فورا على بسط السيادة القانونية والقضائية والإدارية على كل أشكال الاستيطان في الضفة الغربية يشمل المناطق المصنفة جيم والبالغة نحو 63% من مساحة الضفة الغربية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي يشارك في منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق شهد أمس توقيع اتفاقيات تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار في قطاعات مختلفة مع سوريا الساعية للتعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب الأهلية. وحل الوزير السعودي بالعاصمة السورية على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض بحث شراكات استثمارية. من دمشق، هذا تقرير مراسلنا يا مندي.
تخلل الزيارة توقيع صفقات تجارية وعدد من المشاريع المشتركة وسلسلة من اللقاءات بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الرياض ودمشق. عن أهمية الزيارة علق المحلل السياسي عزيز موسى:
بتقديري أن هذه الخطوة ستمثل دفع كبير للاقتصاد السوري، وخاصة لما تحمله سوريا من أهمية على الصعيد الجيوسياسي بالنسبة للسعودية، وخاصة بأنه في وقت سابق قد تم بدء بعمليات التصدير من الموانئ السورية إلى الخليج العربي بالمواشي وغيرها، وتعزيز الشراكات بين الجانبين على صعيد قطاعي التجارة والسياحة.
وتم الإعلان عن تدشين أول مصنع للإسماعيلية الإسمنت الأبيض في مدينة عدر الصناعية بريف دمشق باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ألف طن إسمنت أبيض سنويا. عن توقيت الزيارة ومنعكساتها تحدث المختص بالشأن الاقتصادي دكتور عمار يوسف:
زيارة بهالأيام هي في وقت تحتاج حقيقة في سوريا إلى المساعدة في موضوع إعادة الأعمار وموضوع إعادة أقلاع الاقتصاد السوري، هي كلها رح تأثر بالنسبة لمعيشة المواطن السوري بالمستقبل.
وتتضمن الزيارة افتتاح المنتدى الاستثماري السوري السعودي، والذي يهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين. ميديا يامن ديب، دمشق.
في ليبيا، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عن تنفيذ انتشار أمني واسع في العاصمة طرابلس في إطار خطة عمل من أهدافها ترسيق هيبة الدولة في الشارع العام. وتشمل الخطة انتشارا أمنيا واسعا من خلال قافلة أمنية تضم مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة للتصدي لأي مظاهر خارجة عن النظام وفرض سلطة القانون. بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عربت عن بالغ قلقها إزاء الإعلان عن تعليق العملية الانتخابية في عدد من البلديات التي كان من المقرر أن تشملها المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية. وكالة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت عن تعليق العملية الانتخابية في 11 بلدية في بنغازي وطرابلس وتبرق وسبها دون أي إشارة للأسباب، بالرغم من أنها أكدت أنه سيتم استئناف مسار العملية الانتخابية حال زوال أسباب التعليق. وقد أثرت هذه الخطوة عدة تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والانعكاسات التي قد تنجم عن هذا التأجيل. نستمع إلى موسى القنيدي المحلل السياسي من طرابلس.
بأسباب أوعدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالأسباب الأمنية دون أن تكشف عن تفاصيل تلك الأسباب، بالإضافة إلى الانقسام السياسي على مستوى التوجهات السياسية تحديدا فيما يرتبط بالمؤسسة التشريعية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس المجلس الرئاسي، ربما ما يدور اليوم تحديدا على مستوى الحكومة التنفيذية من حيث ذهاب مجلس النواب الليبي وإصراره على ضرورة أن يتم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى زمام السلطة التنفيذية في ليبيا، ربما يصب في نفس السياق الذي ترتب عليه إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل هذه العملية. وأتوقع بشكل شخصي ربما أن مسألة التأجيل ربما لن تدوم طويلا أو لن يتم التأخير عن تسهيل ورفع القوى القاهرة التي أصابت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحديدا في بعض المدن، وربما يتم الإعلان عن استئناف إجراء هذه الانتخابات البلدية في الوقت القريب، خاصة مع ربما المفاوضات والضغط الذي تقوم به البعثة الدعم البعثة الأممية في ليبيا في سياق ضرورة استكمال هذا المسار الانتخابي، خاصة وأنه يلقي بظلاله بشكل جيد وإيجابي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المفترض أن يتم الدعوة لها من خلال ربما تصور شامل تقوم بطرحه السيدة رئيسة البعثة في ليبيا.
كشف البيت الأبيض عن خطة عمل شاملة تروم تحفيز تطوير الذكاء الاصطناعي ودعم تنافسية الشركات الأمريكية لتكريس ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال الذي يشهد تطورا سريعا في مواجهة الصعود السريع للصين. الخطة تحمل اسم الفوز بالسباق خطة عمل أمريكا للذكاء الاصطناعي، وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ستستخدم كل الأدوات المتاحة لضمان أن تتمكن الولايات المتحدة من بناء أكبر وأقوى وأكثر بنية تحتية تقدما في هذا المجال على وجه الأرض. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع ثلاثة أوامر تنفيذية ترسم ملامح خطة وطنية واسعة تهدف إلى تحويل أمريكا إلى القوة الأولى عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس فقط عبر تطوير الخوارزميات بل من خلال بناء البنية التحتية اللازمة. الخطة لا تقتصر على التمويل والتكنولوجيا بل تدخل أيضا في عمق السياسة، من حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات التوجهات الأيديولوجية إلى تحفيز صادرات الذكاء الأمريكي إلى الخارج.
ستستخدم إدارة كل الأدوات المتاحة لضمان أن تتمكن الولايات المتحدة من البناء والحفاظ على أكبر وأقوى وأكثر بنية تحتية تقدما في مجال الذكاء الاصطناعي على وجه الأرض. أمريكا بحاجة إلى مراكز بيانات جديدة ومرافق جديدة لتصنيع أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية ومحطات طاقة وخطوط نقل كهرباء جديدة، وتحت قيادتي سننجز هذه المهمة.
تعد الخطة تتويجا لوعد انتخابي أطلقه الرئيس ترامب بجعل الولايات المتحدة القائدة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، يأتي ذلك في وقت تتحرر فيه إدارته مما وصفه بالنهج المفرط في القواعد والقيود. الخطة لاقت إشادة من قادة القطاع التكنولوجي أبرزهم الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جينسون هوانغ.
الذكاء الاصطناعي سيصبح بنية تحتية أساسية لكل مجتمع ولكل شركة حول العالم، وكبنية تحتية فهو يشبه في أهميته الكهرباء أو المعلومات أو الإنترنت. والآن لدينا هذا المفهوم الجديد الذكاء. الرئيس ترامب أظهر رؤية استراتيجية بإدراكه أننا بحاجة إلى الطاقة من أجل إنتاج الذكاء.
رغم ترحيب القطاع الخاص، أعرب منتقدون عن قلقهم من أن التخفيف الكبير للضوابط البيئية قد يؤدي إلى أضرار مناخية وتراجع في معايير السلامة العامة. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
ونشرة أخبار كاست.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.